السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع الذكر الحكيم، مع هذا القرآن العظيم، نقف أيها الأخوة المشاهدين مع سورة النصر. وما أحوجنا إلى النصر دائما، وبخاصة في هذه الأيام. إذا جاء نصر الله والفتح، بشريان عظيمتان. اسم هذه السورة تسمى النصر، ما سميت به، وقيل سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وتسمى أيضا سورة الفتح، ولكن من أشهر أسمائها أنها سورة النصر، وهي من آخر ما نزل من القرآن، بل إنه قيل إنها آخر ما نزل من السور وليس من الآيات، وهذا وجه وقول قوي. ما سبب نزولها؟ هذا الحديث الذي نقف معه أيها الأحبة في سبب نزولها، ما أخرجه الإمام البخاري في قصة جميلة عجيبة. أيها الآباء، أيها المربون، استمعوا لهذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يدخلني مع أشياخ بدر، يعني كان ابن عباس شابا وليس في سن أشياخ بدر، لم يبلغ ربما 20 أو قريب من 20 أو تزيد على حسب عمره في خلافة عمر. فكان يدخله النبي، كان يدخله عمر رضي الله تعالى عنه مع أشياخ قريش. الصحابة بشر كأنهم وجدوا في أنفسهم لماذا يؤتى بهذا الشاب وهم لا يؤتى بأبنائهم. هل تتصورون أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحابي ابن عباس؟ لا، لو كان يحابي لجاء بأبنائه. نواصل مع الحديث، فيقول: فوجد بعض في نفسي شيئا، فيقول: فدعاني فأدخله معهم يوما، دعاهم يوما وأدخله معهم. يقول ابن عباس: فعلمت أنه ما أدخلني معهم إلا من أجل أن يريهم. ماذا يريهم؟ أن يريهم أنه لماذا كان يأتي ابن عباس دون غيره، أن المسألة ليست محاباة وإنما لسبب الرئيس. فقال لهم سائلا: ماذا تقولون إذا جاء نصر الله والفتح؟ ما هو سبب نزولها؟ ما هو معناها؟ فقال: هو بيان من الله جل وعلا أنه أن نحمد الله وأن نستغفره في بيان أنه فتح ونصر. هذا معنى الحديث. أنا أذكر ابنه يقول أنا ساكت. انظروا إلى أدب هذا الشاب. فقال ابن عباس: لماذا لا تتكلم؟ أو تكلم ابن عباس. فتكلم رضي الله تعالى عنه فقال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. فماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه؟ قال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول. حقيقة هذا الحديث وهذا الأثر يحتاج إلى وقفة، يحتاج إلى دلالة، له دروس وعبر، ليس هذا مكانه، وكل منا يستنبط بما شاء ويغرف من هذا البحر بما شاء. الشاهد أنه قال أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. كيف؟ هو ليس صريحا في السورة، وقلنا هي آخر سورة نزلت. دلالتها أنك يا محمد قد جئت لمهمة عظيمة، وهي مهمتك قد أديتها على أكمل وجه، فما بقى إلا لقاء الله جل وعلا. فقد جاء نصر الله والفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم لن يعمر إلى آخر الدنيا، فمهمته انتهت في أداء ما يؤدي هو، وربى صحابته ودخل الناس في دين لا أفواجا. وكما ندين الله كما نزل قبلها اليوم أكملت لكم دينكم، فهو إشارة ليستعد للقاء ربه، هذا سبب النزول أيها الأخوة. ورد في فضلها بعض الأحاديث، ومنها أنها تعدل ربع القرآن، ولكن هذا حديث ضعفه الألباني، ولكن لا أعرف في أقول لا أعرف في فضلها حديثا صحيحا. إذا جاء نصر الله والفتح، النصر هو انتصار النبي صلى الله عليه وسلم، والفتح قيل فتح مكة، وقيل أنه جميع الفتوحات. إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قيل أنهم أهل اليمن وقيل غيرهم، والصحيح أنه الوفود بدأت، لأن في تلك السنوات صار وما قبل ذلك ما يسمى بعام الوفود، أي بعد أن الناس يدخلون في الإسلام أفواجا، يأتي وفد من هنا ووفد من هنا ووفد من هنا. طيب بعد ذلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، سبحه سبحانه وتعالى بمعنى، قيل بمعنى صلي، وقيل إنها على وجه، وهو التسبيح والتنزيه لله جل وعلا الذي أكمل دينه، وكلاهما معاني صحيحة، لأن التسبيح يأتي في القرآن بمعنى الصلاة ويأتي على وجهه، ففسر فيها واستغفره. والاستغفار ما من نبي إلا دعا قومه للاستغفار لأن أثره عظيم، إنه كان تواب سبحانه وتعالى، تواب عن الذنوب، تواب صيغة مبالغة مفاعلة، كثير التوبة، لكن لابد من الأسباب. إذا كان يقلل النبي صلى الله عليه وسلم فسبح، فماذا غير؟ وهنا نقف هذه الوقفات. أولا التفاؤل، التفاؤل أيها الأخوة، أقول إن هذه السورة وأنا أقرأها أتذكر الآن دخول الناس أفواج في دين الله مع الحرب الشرسة من أعداء الله على هذا الدين. انظروا الإسلام في أمريكا، في الغرب، في الشرق، هل دخل الإسلام في أمريكا بالقوة؟ في أكثر من 7 ملايين مسلم في أمريكا. في أوروبا تتحول الكنائس إلى مساجد، تقارير المخابرات العالمية أن الإسلام هو الدين القادم، سيعدل ثلث الأرض أو أكثر كما في تقاريرهم. إذن نتفاءل، وكلما ضغطوا على الإسلام وحاربوا أهله زاد انتشارا، حتى يبلغ ما بلغ الليل والنهار كما في الحديث الصحيح. هذا معنى عظيم ودقيق ومؤثر، فلنتفاءل أيها الأخوة. إذا جاء نصر الله والفتح، لماذا الانهزام؟ لماذا الضعف؟ لماذا التشاؤم؟ لماذا الإسلام؟ هناك من يكرر أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، لا بل والله مرفوعة جناحاه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير الذي ارتفعت جناحاه، كالصقور، كالطيور العالية في السماء. انظروا ماذا حدث في هذه الثورات، ماذا قال الناس؟ يريدون دين الله جل وعلا، فإقبال الله الناس على دين الإسلام عظيم وكشفت حقائق، مع تغريب في بعض بلاد التي قامت فيها الثورات كتونس 50 سنة من العلمنة، وفرض الكفر والفجور منذ سقط كهشيم تزريف الرياح. ما كان الناس يتوقعون أن هذا النظام الذي كان يعتبر مضرب المثل هشيم تزريف الرياح، إذا الناس يقولون على دين الله. ذهبنا إلى هناك ورأينا عجبا في إقبال الناس على دين الله، الأصوات في انتخابات التي جرت في تلك الدول، في تونس، في ليبيا، في مصر، ماذا يريد الناس؟ يريدون الإسلام. مع كل موجات التغريب لا شك أن أثرت العلمنة، لا شك أثر التغريب لا شك، لكن لم يكن يتصور الأعداء، لم يتصور الغرب أن نتائج فعلهم خلال قرون وأموال التي أنفقوها، فإذا الناس يقولون لا إله إلا الله، الحكم لله. إذن وجاء الناس يقبلون على هذا الدين، هذا معنى عظيم جدا، لكن من لوازم ذلك الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. فسبح بحمد ربك واستغفره من مقومات النصر التسبيح والصلاة، لأن البعض يريد أن يأتي النصر جاهزا باردا، لا، هذا ما حدث للأنبياء حتى يحدث لك. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. دين الله عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فلذلك فأقول إن النصر قادم. وأختم في هذه الوقفات تحديد الهدف. أخي أختي الكريمة أخي الكريم ابني، هل حددت هدفك في الحياة؟ هل أنت تعرف الآن ما هو الذي تسعى إليه لخدمة هذا الدين وخدمة هذه الأمة؟ إذا حددت هدفك في الحياة وحررته تحريرا كاملا أنه هدف شرعي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هنا تقضي كل حياتك، أن تقضي أنفاسك في هذا الهدف. الذي يسافر مثلا من الرياض إلى مكة أو من أقصى الأرض إلى مكة تجده يعد الدقائق والساعات متى يصل إلى هدفه، يصل إلى مكة ليقضي عمرته أو حجه في بيت الله جل وعلا وفي زيارة أيضا مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم. أنت إذن قادم ومحدد الهدف لأنك حددت مكة وحددت المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم حدد هدفه من أول يوم، يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هدفه قد حدد، فكان يسعى ليل نهار ويجاهد صلى الله عليه وسلم حتى حقق هدفه. فهنا في الأخير لما فتح الله عليه هذه الفتوحات قال الله له إذا جاء نصر الله والفتح، أي وقد جاء نصر الله والفتح، هنا تهيأ للإقبال على ربك وإن كان متهيئا قبل ذلك منذ أول حياته. فإذا حددنا أهدافنا وحررناها وبذلنا مهجنا وأموالنا وأنفاسنا واهتمامنا فيها، أسأل أخي وأختي في هذه اللحظات الأخيرة، ما هو الذي يشغل بالك؟ هل دين الله ونصر دين الله وإقامة دين الله يشغل بالك أكثر من الدنيا، أو الدنيا أكثر؟ وظيفة، مال، بيت؟ أنا لا أقول أننا نتخلى عن مطالب الحياة، كلا، لكن ما هو الاهتمامات؟ ما هو هدفك في الحياة؟ انظر إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الأئمة من بعده. كلمات صحبت شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سنوات، لا أذكر يوما من الأيام تحدث في دنيا كل اهتماماته حول دين الله، حول الدعوة، حول تبليغ الرسالة. لا يعني أنه لا يهتم بالدنيا، لكن يأخذ منها القصد، يأخذ منها قدر الحاجة، عاش خفيفا من الدنيا ومتخففا من الدنيا، ومات كذلك رحمه الله ولا نزكيه على الله، وغيره من العلماء، لكن نموذج لم يكن يشغل باله في الدنيا والبيع والشراء، وإن كان هذا ليس محرما، لكن هناك من جعل اهتماماتهم في الدنيا والبيع والشراء على حساب دينهم، أما إذا لم تكن على حساب الدين فلا أحرم ما أحل الله. فهل اهتمامك لدين الله ونصر دين الله أكثر من اهتمامك من الدنيا ووظيفة وغيرها؟ هل أنت تبذل أنفاسك واهتمامك لهذا الأمر حتى تحقق ما تريد وحتى تلقى الله عنك راض؟ هي دعوة أن نعيد صياغة حياتنا وفق هذا المنهج القرآني والمنهج النبوي. نسأل الله أن يحقق وأن ينصر هذه الأمة ويحقق أهدافنا الخيرة الطيبة. ادعوا لأنفسكم ولوالديكم ولإخوانكم وللمسلمين وللأمة بالنصر والتمكين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.